لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس ظهر اليوم السبت المشاركين في اللقاء الدولي إكيباس دي جوفنس دي نوسا سينيورا، ورحب في بداية كلمته بالشباب والمتزوجين والكهنة، وشكر المسؤولة التي تحدثت عن هذا اللقاء وعن تطلع المشاركين إلى أن يسمعوا من البابا أن الكنيسة تحبهم وتعول عليهم. هذا صحيح، قال البابا، فالكنيسة تحب من قد أحبه يسوع، ويروي لنا الإنجيل كيف حدق يسوع إلى شاب وأحبه وطلب منه أن يتبعه، وكيف سمع آخرون كلامه وتبعوه. وتبع الأب الأقدس أن نظرة يسوع المحبة ذاتها تعبر القرون من جيل إلى جيل وتصل إلينا، إلى كل منا. وأضاف أنه يمكن القول أن كل شاب هو رجاء بالنسبة ليسوع، رجاء صداقة وسير معا ورسالة معا، وبالتالي فإن كل واحد منكم، قال قدسته للشباب، هو رجاء للكنيسة أيضا. أراد البابا فرانسيس بعد ذلك التأمل في الكلمات الثلاث التي يتألف منها اسم هذه المبادرة، أي فريق ونوتردام وشباب. وفي حديثه عن كلمة فريق قال قدسته إن كون العمل في فريق هو هبة، وأن نكون جزءا من جماعة، من عائلة عائلات تنقل الإيمان، عطية كبيرة. وشدد البابا على أن لا أحد يمكنه أن يقول فلأخلص وحدي، فجميعنا في علاقة لنتعلم أن نكون فريقا. وتابع أن الله أراد الدخول في ديناميكية العلاقات وجذبنا إليه في جماعة، مانحا حياتنا معنا غنيا بالهوية والانتماء. فالرب يخلصنا جاعلا منا شعبا شعبه. ودعا البابا الشباب إلى ألا يسمحوا للعالم بأن يجعلهم يعتقدون أن من الأفضل السير بمفردهم، فالسير بشكل منفرد قد يمكن ربما من بلوغ نجاح ما، ولكن بدون محبة وبدون مرافقة، بدون انتماء إلى الشعب وخبرة الحلم معا والمعاناة والفرح معا. وحث الأب الأقدس الشباب على ألا يخافوا من المجازفة ومن الآخرين، وشدد على أنه ورغم وجود التنمر والاعتداءات والافتراء والخيانة، فالقضية ليست أن نحمي أنفسنا من الآخرين، بل هي أن يتمحور اهتمامنا حول الدفاع عن الضحايا. وأراد البابا من جهة أخرى تذكير الشباب بأن كثيرين من أترابهم في زمننا الافتراضي هذا يعانون من الوحدة، ولقد اخترتم أنتم وصل قداسته النمو في فريق، وحثهم بالتالي على السير قدما وبناء الجسور. ثم انتقل قداسة البابا فرانسيس إلى الكلمة الثانية نوتردام، وذكر بالنظام الأساسي لهذه المبادرة والذي يتحدث عن الرغبة في محاكاة مثل العذراء، وجعل أنفسنا في حمايتها الأمومية، وفهم الموقع المميز لمريم العذراء في سر المسيح والخلاص. وقال البابا إنه حين نستقبل مريم الأم في حياتنا لا يضيع أبدا الجوهر، أي الرب، فمريم لا تركز أبدا على ذاتها بل على يسوع والأخوة. ودعا قداسته الشباب إلى تذكر كلمات يسوع على الصليب إلى يوحنا، هذه أمك، وإلى أن يعتبروها كلمات موجهة إلى كل منهم. فيسوع قد وهب أمه كأم لكل تلميذ، وقد قالت هي نعم وأصبحت أم الكنيسة. وإلى مريم يمكننا أن نوكل أنفسنا بثقة الأطفال والفقراء والبسطاء الذين يعلمون بأن أمهم بقربهم بعطف وحنان. دعا البابا الشباب بالتالي إلى إيكال الذات يوميا إلى مريم العذراء، والتي ستساعدهم على النمو كفريق وعلى تقاسم الهبات المتلقات في روح حوار واستقبال متبادل، كما وستساعدهم على التمتع بقلب سخي واكتشاف فرح الخدمة المجانية. وفي تأمله حول الكلمة الثالثة الشباب، قال البابا فرانسيس إن المستقبل هو للشباب، ولكن يجب عليهم أن يتحلوا بصفتين، أن تكون لهم أجنحة وجذور، أجنحة للتحليق والحلم والابتكار، وجذور من أجل أن يتلقوا من المسنين ما يقدمون لهم من حكمة. ودعا الأب الأقدس كل شاب إلى أن يتساءل حول أجنحته إن كان يتطلع إلى الأعلى أم هو منغلق على ذاته، وأن يتساءل عن حال جذوره، فهل أنا أعتقد أن العالم يبدأ مني أم أشعر بنفسي جزءا من نهر كبير قطع مسارات طويلة؟ وفي الختام أراد البابا فرانسيس توجيه كلمة إلى الكبار والمتزوجين والكهنة، مشيرا إلى فرح استقبالهم للشباب ومرافقتهم لهم، داعيا إياهم إلى أن يكونوا للشباب شهودا لحب الله والكنيسة، للإصغاء والحوار، للخدمة المجانية والسخية وللصلاة.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الخميس الماضي الرابع من آب أغسطس في كاتدرائية مارجرجس في بيروت القداس الإلهي في الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت. في عظة ألقاها للمناسبة قال غبطته: نجتمع لنحتفل بهذه الليتورجيا الإلهية في الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت، فنقدم الذبيحة الإلهية لراحة نفوس الشهداء 221 ولعزاء عائلاتهم وذويهم وأنسبائهم، ومن أجل شفاء الجرحى الذين أصيبوا بإعاقة دائمة بين 6000 مواطن ومواطنة وبعض الغرباء غير اللبنانيين، ولنطالب بالتعويض لهم وللمتضررين من هدم بيوتهم ومؤسساتهم ومتاجرهم ومدارسهم ومستشفياتهم ودور العبادة. ويشترك معنا في هذه الذكرى الثانية قداسة البابا فرانسيس بالنداء الذي وجهه يوم الأربعاء في المقابلة العامة إلى عائلات الشهداء والشعب اللبناني، فنشكره على محبته الأبوية ونصلي من أجل شفائه التام ومن أجل تحقيق أمنياته بشأن لبنان وكما قال وبلادته من جديد. وقال البطريرك الراعي في عظته: إننا نرفع الصوت الغاضب مع جميع هؤلاء بوجه المسؤولين أيا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق كأنما جرى مجرد حادث تافه وعابر لا يستحق التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايدة كما يفعلون عادة في السياسة. ونسأل المسؤولين في الدولة ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة، جريمة العصر، لكي يتحركوا، وماذا يريد القضاء أكثر من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين. وقال البطريرك الراعي في عظته: نحن اليوم أمام جريمتين، جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق، فالتجميد لا يقل فداحة عن التفجير لأنه فعل متعمد وإرادي بلغ حد زرع الفتنة بين أهالي الضحايا. لا تستطيع السلطات الحاكمة والمهيمنة التبرؤ مما حصل، فمنها من تسبب بالتفجير ومنها من علم بوجود المواد المتفجرة وبخطورتها وأهمل، ومنها من تلكأ ومنها من سكت ومنها من غطى ومنها من جبن ومنها من عطل التحقيق ومنها من وجد في تجميد عمل القاضي المسؤول الحل المريح لكي يتهرب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق. إنها لعبة توزيع الأدوار بين عدد من المسؤولين على مختلف المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والقضائية. هؤلاء إلى دينونة الله يساقون إذا هربوا من عدالة الأرض أو منعوا سطوعها، والتاريخ لن يسقط من ذاكرته جميع من سعوا إلى محو حقيقة جريمة العصر وحق الشعب في العدالة، والله يدين منذ الآن هؤلاء المسؤولين. وأكد غبطته أن المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدل عمله وصولا إلى الحقيقة. نحن لا نتهم أحدا ولا نظن بأحد ولا نبرئ أحد. الناس في الشارع وأنتم منهم لا يصنعون العدالة بل يريدون العدالة. إن تجميد التحقيق يساوي بين البريء والمذنب. نحن نرفض أن يكون بعض المتهمين مذنبين وطليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين، ومن بينهم من كتب إلى السلطات المعنية ونبه ولا استجابة، بل هو موقوف منذ سنتين من دون محاكمة. ألا يشكل هذا الواقع الظالم وخز ضمير وتأنيب لدى كل مسؤول؟ وتابع البطريرك الراعي قائلا: وكوننا نعرف من الخبرة عن القضاء المسيس في لبنان، فقد طالبنا منذ اليوم الأول لتفجير المرفأ بتحقيق دولي، إذ أن الجريمة قد تكون جريمة ضد الإنسانية في حال تبين أنها عمل مدبر. وأتت تعقيدات التحقيق المحلي والعراقيل السياسية لتعطي الأحقية في تجديد المطالبة بالتحقيق الدولي إذا استمر الوضع كذلك. لا يحق لدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيق لبناني وتمنع بالمقابل إجراء تحقيق دولي. والمستغرب أن جريمة تفجير المرفأ غائبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها، لا بل أن بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يعرقل سير العدالة من دون وجه حق ومن دون أن يبادر مجلس الوزراء إلى التحرك ومعالجة الأمر. وقال غبطته في عظته: أردنا بهذا الاحتفال أن نضم صوتنا إلى صوت أهالي الضحايا والشهداء وعائلاتهم، وإلى صوت الجرحى والمعوقين وصوت المتضررين، وكأنهم باتوا جميعهم منسيين أو حتى مزعجين للمسؤولين في الدولة، لأنهم يشكلون لهم وخز ضمير فيما هم يريدون خنق صوت ضميرهم إياه الذي هو صوت الله في أعماقهم. قايين أين أخوك؟ يأمرهم ضميرهم: لا تعرقلوا عمل المحقق العدلي بطلبات الرد المتسارعة بحقه بقصد تكبيل يديه بغية طمس الحقيقة وعرقلة العدالة. لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذنات ملاحقة بحق مطلوبين إلى التحقيق. لا تعطل التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالامتناع عن توقيعها بقوة النافذين السياسيين. لا تتعرضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية التظاهر والمطالبة بالعدالة، فإنكم بذلك تقتلونهم مرتين. في ختام عظته قال البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي: إذا كنا ننادي باستمرار بوجوب تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية، فلكي يكون جلاء حقيقة تفجير المرفأ في رأس أولوياتها، مع الالتزام أمام الله والوطن وأهالي الشهداء والجرحى والمتضررين وأمام بيروت العاصمة الجريحة بالسعي الجاد والمخلص لحسم هذه القضية الوطنية والإنسانية التي تعلو كل القضايا.
جراح سببها الدمار ورغبة في العودة الكاملة إلى الحياة، هذا ما بيّنته شهادات الأشخاص الذين عاشوا النزوح الكبير في عام 2014 من سهل نينوى، وهي منطقة جغرافية تابعة لمحافظة نينوى شمال العراق إلى شمال وغرب مدينة الموصل على ضفاف نهر دجلة، في الليلة بين 6 و7 من آب أغسطس قبل 8 سنوات في يوم تجلي الرب، عندما قامت الدولة الإسلامية في الشام والعراق بطرد حوالي 100,000 شخص معظمهم من المسيحيين. ذهبوا جميعهم تقريبا إلى أربيل في كردستان العراق، فالموصل وقرغوش ومدن أخرى في سهل نينوى كانت موطنا ل 1.5 مليون مسيحي في العراق بعد الغزو الأمريكي الثاني في عام 2004 واحتلال داعش في عام 2014. لم يتبقى سوى 300 ألف مسيحي في العراق. ظهرت علامة وإن كانت ضئيلة على ولادة هذه الأماكن في عيد الفصح الماضي في قرقوش، وهي مدينة آشورية ذات غالبية مسيحية في قلب السهل. غنى أكثر من 25 ألف مسيحي ترنيمة هوشعنا في أحد الشعانين. وبمناسبة مرور 8 سنوات على حادثة النزوح الكبير، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب بولس ثابت بينما كان يقود سيارته باتجاه شمال البلاد، وهو كاهن في قرية كرامليش التي تبعد حوالي 30 كيلومترا شرقي الموصل، وهو الذي صنع الصليب بخشب كنيسة القديس أداي الذي زين المكان الذي استقبل فيه البابا فرانسيس في الموصل. وقال الأب بولس: كنت في قلب الحدث عندما سقطت الموصل عام 2014. كنا بلا ماء ولا كهرباء، وقت صعب للغاية بلغ ذروته في 6 آب. وأضاف أنه عاش تلك الفترة ككاهن ملزم بمساعدة شعبه، حيث كان يحاول جلب الماء والدعم والشجاعة للسكان. لقد كانت سنة فاصلة في تاريخ هؤلاء السكان، تابع الأب ثابت بالقول. قبل ذلك وبالرغم من إعدام الأمن في المنطقة كان الوضع هادئا للغاية، وكان عدد المسيحيين بازدياد أيضا، ولكن بعد عام 2014 بدأت العائلات بالهروب وحتى يومنا هذا. وأضاف بالقول: فعلى سبيل المثال عندما تغادر منزلك اليوم للذهاب إلى المدرسة عليك أن تمر عبر الأحياء التي ما زالت مدمرة تماما ومهجورة. وأضاف: فقد تم تفكيك النسيج الاجتماعي، وفر العديد من المهنيين والأطباء من البلاد، وأجبرت العائلات على الانفصال، وبعضها لا يزال عالقا في لبنان والأردن وتركيا من دون حتى الأمل في الهجرة إلى كندا أو أستراليا كما يرغبون. أما بالنسبة للوضع السياسي الحالي في البلاد، فقد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أتباعه إلى مواصلة اعتصامهم داخل مقر الحكومة العراقية، داعيا إلى حل البرلمان وأجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا على أن الثوار يجب أن يبقوا ويواصلوا احتجاجهم، رافضين إمكانية الدخول في حوار مع خصومه السياسيين المدعومين من إيران. وختم الأب ثابت حديثه لموقع فاتيكان نيوز مقتنعا بأن هذه الفوضى السياسية ستؤثر بشكل خاص على الأقليات، وقال: الحكومة لم تكن قادرة على الاستفادة من زيارة الأب الأقدس، فقد بدأت بعض الأعمال ولكن يتخللها الفساد، ولا توجد رغبة حقيقية في حل المشاكل، فهي فقط كلمات فارغة وهذا كل شيء. وفي الوقت عينه تواصل الحواجز العديدة تقييد حركة المرور في السهل. هناك الكثير من البطالة، الاقتصاد يتدهور، لا يوجد مكان للأنشطة الاجتماعية والروحية، هناك فجوة كبيرة تركها الأشخاص الذين غادروا، وهذا يؤلمنا.
في مثل هذا اليوم منذ 77 سنة، وبالتحديد في 6 أغسطس 1945، ألقيت القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية. للمناسبة صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن البشرية تلعب اليوم بسلاح محشو، في وقت اعتبر فيه نائب رئيس معهد البحوث الدولية لأرشيف نزع السلاح موريتسيو سيمونشيلي أن الحرب الدائرة اليوم في أوكرانيا تذكر بأن التهديد النووي ما يزال واقعيا. على الرغم من مرور 77 عاما على الحادث المأساوي، ما تزال ذكرى هيروشيما محفورة اليوم في الأذهان، وتبقى شهادة في زماننا الذي ليس بمنأى عن خطر كارثة جديدة ومحرقة جديدة. هيروشيما ليست حادثا محصورا بالماضي، بل يشكل تحذيرا مستمرا كي تسلم المدن من 12,700 رأس نووية منتشرة في أنحاء العالم كافة، خصوصا وأن النسبة الأكبر من القنابل الذرية الموجودة اليوم تفوق من حيث القوة القنبلتين اللتين استخدمتا خلال الحرب العالمية الثانية. خلال مشاركته في إحياء هذه الذكرى الأليمة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف التسلح النووي، مشيرا إلى انتشار الأزمات التي تترتب عليها مخاطر نووية، وقال جيتيريس إن الأسلحة النووية عديمة المعنى، وعلينا اليوم أن نتساءل ماذا تعلمنا من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في عام 45، مضيفا أن الأزمات التي تبعث على القلق آخذة بالانتشار بسرعة من الشرق الأوسط وصولا إلى شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة طبعا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. ولفت إلى أن البشرية تلعب اليوم بسلاح محشو. عن هذا الموضوع تحدث أيضا البابا فرانسيس بشكل مسهب وفي مناسبات عدة، مؤكدا أن الأسلحة النووية تشكل ترسانات تهدد البشرية وتهدد بيتنا المشترك، ولا يمكن تبريرها كعامل للردع، لأنها في الواقع تدفع بالبشرية كلها نحو الهاوية. وتطرق أيضا إلى هذه المسألة في تغريدة تويترية كتبها تزامنا مع بداية مؤتمر الأمم المتحدة حول إعادة النظر في معاهدة منع الانتشار النووي، والذي سيستمر لغاية 26 من الجاري. أكد فرانسيس أن استخدام الأسلحة النووية ومجرد حيازتها هما مسألة غير أخلاقية، مضيفا أن البحث عن ضمان الاستقرار والسلام من خلال شعور مزيف بالأمن وبواسطة توازن الرعب يقود حتما إلى علاقات مسمومة بين الشعوب ويشكل عائقا في وجه الحوار. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع نائب رئيس معهد البحوث الدولية لأرشيف نزع السلاح موريتسيو سيمونشيلي، الذي رأى أن مسألة اللجوء إلى الأسلحة الذرية هي جزء من العقيدة الاستراتيجية للدول التي تملك هذا النوع من الترسانات. وأضاف أن ما حصل في هيروشيما 77 سنة خلت يذكرنا بأن التهديد النووي ليس تهديدا فرضيا، إنما هو واقع سبق أن حصل في التاريخ. ومما لا شك فيه أن الحرب الدائرة رحاها اليوم في أوكرانيا تذكرنا بأن الأسلحة النووية تشكل تهديدا واقعيا. بعدها ذكر سيمونشيلي بعملية نزع السلاح التي بدأت في مطلع التسعينيات عندما قامت أوكرانيا وبلدان أخرى بالتخلي عن الأسلحة الذرية، والتي كانت جزءا من الترسانة السوفيتية. واتضح أن الدول التي لم تشارك في عملية نزع السلاح النووية وقررت الاحتفاظ به تنظر إليه على أنه ضمانة. وإزاء انعدام الأمن يشهد العالم اليوم سباقا جديدا إلى التسلح النووي.
هو فعل غير مسؤول ومستفز جدا، هذا ما علقت به رئيسة تايوان تساي إنغوين على المناورات العسكرية الصينية. وجاء هذا التصريح بعدما كشفت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأربعاء عن إطلاق الصين 11 صاروخا باليستيا في المياه المقابلة للجزيرة. وقالت الوزارة أنها لا تسعى للتصعيد، ولكنها لن تتراجع عندما يتعلق الأمر بأمن وسيادة البلاد. كما أكدت الوزارة نفسها أنها تراقب محيط الجزيرة بالتزامن مع الأنشطة الغير المنطقية من الصين التي تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة على حد قولها. ومن جانبه قد أدرك الجيش التايواني على الفور ديناميكية الإطلاق وقام بتفعيل أنظمة الدفاع. وفي الوقت عينه صرح وزير خارجية التايواني أن إطلاق الصين عددا من الصواريخ يشكل تهديدا للأمن القومي وتصعيدا للعنف في المنطقة، داعيا لمواصلة تقديم الدعم لبلاده. هذا وبدورها أكدت نانسي بيلوزي عقب لقائها في طوكيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للصين بعزل تايوان. هذا ومن جهة أخرى صرح رئيس الوزراء الياباني يوم الجمعة بعد استقباله رئيس مجلس النواب نانسي بيلوزي إن إطلاق الصين صواريخ باليستية مشكلة خطيرة، وذلك جاء بعد سقوط 5 صواريخ باليستية في مياهها الإقليمية. ودعا بدوره الصين إلى وقف فوري لمناوراتها حول تايوان. وللمناسبة صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية مجموعة الآسيان رابطة دول جنوب شرق آسيا يوم الجمعة عقب اجتماعهم في كمبوديا، جاء فيه التأكيد على ضرورة اتباع نهج سلمي لحل النزاعات في المنطقة. إن بعض الوزراء أبدوا قلقهم إزاء التطورات في بحر جنوب الصين. هذا وما كما أكد البيان الختامي الالتزام بالحفاظ على السلام وتعزيز الأمن بالمنطقة وأهمية الحفاظ على وحدة ومركزية المجموعة. وشدد البيان أيضا على ضرورة الالتزام بعدم فرض إجراءات غير ضرورية لضمان توصيل سلاسل التوريد. وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة آسيان أمس، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أمله ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان. وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بسياسة الصين الواحدة. هذا وتدل هذه التصريحات عن تزايد التوتر والقلق منذ اليوم الثاني من قيام الصين من أكبر المناورات العسكرية، ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوزي إلى تايوان. وإن الوضع المعقد على المستوى الدبلوماسي أيضا، حيث استدعت وزارة الخارجية الصينية سفراء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي للتعبير عن خيبة أمل كاملة بشأن البيان الموقع بشأن الانتقادات الشديدة للتدريبات العسكرية التي بدأتها.
هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.